الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول العلامة شمس الدين محمد بن عبد القوي رحمه الله تعالى في منظومته الألفية في الآداب الشرعية: الطب وما يتعلق به، وإنذار من لاح به الشيب، ومكروه استئماننا أهل ذمة لإحراز مال أو لقسمته شهدي، ومكروه استطبابهم لا ضرورة وما ركبوه من دواء مؤصدي، ويحرم تصدير الكفور بمجلس وفي سبل فاضطر للضيق واضهدي، وقل وعليكم إن يسلم بعضهم مجيبا وجوبا لا تجزه لمبتدي، ولا تسألا عن حكم أطفالهم وإن سئلت فقل الله أعلم بمفسدي.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الفصل عقده الإمام بن عبد القوي رحمه الله في منظومته في الآداب لبيان ما يتعلق بالطب، و الطب في الهدي النبوي، هدي نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، بابه واسع، ومن يطالع كتاب الطب النبوي من زاد المعاد للإمام ابن القيم رحمه الله في مجلد كبير يجد ما جاءت به السنة، سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، من توجيهات مباركة وإرشادات عظيمة لما يتعلق بطب الأبدان. وأما طب القلوب بالإيمان والخشية والخوف من الله عز وجل ولزوم هديه، فهذا أمر واضح بين، و ما يتعلق بطب الأبدان جاء في السنة توجيهات عظيمة وقواعد أيضا مهمة في هذا الباب، جاءت في أحاديث الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والناظم رحمه الله جمع في هذا الفصل وأيضا فيما يتبعه من بعض الفصول الآتية شيئا مما يتعلق بالطب والعلاج وبعض الضوابط التي تتعلق بهذا الباب. وفي ضمن ذلك أيضا بين رحمه الله تعالى ما يتعلق بالشيب، وأن مجيئه نذير لصاحبه، وظهور الشيب علامة على أن الإنسان قطع مرحلة كبيرة من وجوده في هذه الحياة، وهو مؤذن ومشير لقرب الأجل ودنوه، وأن مرحلة الشباب والقوة والنشاط انتهت وبدأت مرحلة الضعف والوهن. قال رحمه الله تعالى: ومكروه استئماننا أهل ذمة. أهل الذمة من أقروا على البقاء في أرضهم ويدفعون الجزية لأهل الإسلام، لكن جاء الهدي المبارك بألا يؤتمنون، ولا سيما على مصالح المسلمين العامة وأموالهم، حتى وإن برعوا مثلا في الكتابة أو في الضبط أو في التدقيق أو نحو ذلك، لا يؤتمنون على أمور المسلمين العامة وأموال المسلمين وقسمة المال ونحو ذلك. قال: ومكروه استئماننا أهل ذمة لإحراز مال أو لقسمته الشهدي، أي اشهد بذلك. إحراز المال أي حفظ المال، إحراز المال أي حفظ المال وصيانته ورعايته وكذلك قسمة المال بأن يعطى لأهله ومستحقيه، فمثل هذه الأمور التي تتعلق بأموال المسلمين أو بالفيء وقسمته أو تتعلق بمصالح المسلمين العامة ونحو ذلك، فإنهم لا يؤتمنون على ذلك. وقد قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، من دونكم أي من غيركم، ممن هم ليسوا على دينكم ولا على عقيدتكم من اليهود والنصارى ونحوهم، لا يألونكم خبالا أي لا يبالون بما فيه فسادكم والضرر عليكم. فحذر جل وعلا من ائتمان هؤلاء. قال رحمه الله: ومكروه استطبابهم لا ضرورة. استطبابهم أي طلب العلاج عندهم، وأن يعرض المريض حالته عليهم إذا عرف فيهم أحد بالطب ونحو ذلك. قال: فإنه مكروه استطبابهم، وهذا عائد لما قبله، يعني لأنهم لا يؤتمنون ويخشى منهم فيما فيه مضرة على المسلم. قال: ومكروه استطبابهم لا ضرورة، يعني إذا كان الأمر ضرورة فإنه لا حرج في ذلك. أيضا مثل ذلك ما ركبوه من دواء مؤصد، أي محكم ومغلق ومعتنى به، فإنهم كذلك لا يؤتمنون في ذلك. لكن أهل العلم رحمهم الله تعالى لهم في ذلك تفصيل. إذا كان أحد من هؤلاء عرف بالطب وبرع به وعرف في الوقت نفسه بأمانته ونصحه في مجال مهنته وعمله وعرف بعدم خيانته وغشه، فإنه لا حرج من التداوي عنده والاستطباب. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وإذا كان اليهودي والنصراني جيدا بالطب، إذا كان جيدا بالطب ثقة عند الإنسان، أي معروفا بالأمانة والنزاهة وعدم الخيانة من خلال تجربة الناس له ومعاملتهم معه، جاز أن يستطبه كما يجوز له أن يودعه المال وأن يعامله، كما يجوز أن يودعه المال وأن يعامله. واستدل بأدلة عامة وأدلة خاصة رحمه الله تعالى على ذلك، مثلا قول الله عز وجل استدل ببعض الأدلة العامة وبعض الأدلة الخاصة. يعني من الأدلة الخاصة ما روي في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار لمن كان مفؤودا أن يذهب إلى الحارث بن كلدة، وكان عرف بالطب وإن كان في سنده شيء من الكلام. وجاءت أدلة عامة في التعامل معهم من حيث بعض المصالح، كأن يودع أو يرهن عنده شيء، أو ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استأجر هاديا خريتا، مثل هذه الأمور تدل على مثل هذا المعنى. فإذا عرف الطبيب غير المسلم بأمانته ونصحه في مجال مهنته وعدم غشه وخيانته ونحو ذلك، لا بأس عند الحاجة من الاستطباب والمعالجة عنده. وما يتعلق بالأدوية، ما ركبوه من أدوية، من المعلوم أن في زماننا هذا ثمة وزارات صحة في بلاد الإسلام، ومن مهام هذه الوزارات فحص الأدوية والتأكد من صلاحيتها وسلامتها وجودة ما ركب في هذه الأدوية، ومن ثم يتم الفسح لها في الدخول واستفادة الناس منها. فهذا الأمر أيضا محل اعتبار في هذا الباب. قال رحمه الله تعالى: ويحرم تصدير الكفور بمجلس، أي الكافر، وتصديره نوع من التعظيم له والاحتفاء به والتوقير، فجاءت الشريعة بالنهي عن ذلك حتى لا يكون هناك تعظيم له، حتى لا يكون هنالك تعظيم له، وهذا في الكافر العادي. أما إذا كان مسؤولا أو جاء لمثلا مفاهمة أو لأمور من هذا القبيل فالباب آخر، فالباب آخر كما يعرف من ما جاء في هذا الباب من آثار وأخبار. وقوله: وفي سبل فاضطر للضيق واضهدي، يعني أن يضطروا لأضيق الطريق، أن يضطروا واضطروهم لأضيقه، كما جاء بذلكم الحديث عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ومعنى ذلك أي أن لا يوسع لهم وأن لا يحتفى بهم في الطرقات، لا ليس المراد أن يؤذيهم وأن يدفعهم إلى نوع من الأذى أو الإضرار بهم، ليس هذا هو المراد، لكن المراد أنه لا يحتفي بهم ولا يوسع لهم الطريق. قال رحمه الله تعالى: وقل وعليكم إن يسلم بعضهم مجيبا وجوبا لا تجزه لمبتدي. لا تجزه لمبتدي أي لا يجوز للمسلم أن يبدأ اليهود والنصارى بالسلام، كما جاء بذلكم الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام. فهذا معنى قوله لا تجزه لمبتدئ، أي لا يجوز أن يبدأوا بالسلام، لكن إذا سلم الواحد منهم فإن الجواب كما قال المصنف: وقل وعليكم إن يسلم بعضهم، أي إذا ألقى عليك السلام بعضهم فيكون الجواب وعليكم، كما جاء بذلكم الحديث عن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما. قال رحمه الله تعالى: ولا تسأل عن حكم أطفالهم. لا تسأل عن حكم أطفال المشركين، يعني هل هم في الجنة أو في النار. لا تسأل أنت ابتداء عن حكم أطفال المشركين هل هم في الجنة أو في النار، وإن سئلت فقل الله أعلم، فقل الله أعلم بمفسدي، فقل الله أعلم بمفسدي. ومعنى ذلك ما جاء به الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أطفال المشركين قال الله أعلم بما كانوا فاعلين أو بما كانوا يعملون. فالمصنف قال أو الناظم قال: فقل الله أعلم بمفسدي، يعني الله أعلم بمن يفسد منهم ممن يصلح، بعضهم يفسد، مثل ما جاء في الحديث قال: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالله أعلم بمفسدي، يعني الله أعلم بأحوالهم و ما يصير أمرهم إليه، فيقال في ذلك الله أعلم بما كانوا فاعلين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا بأس شرعا أن يطبك مسلم وتشكو الذي تلقى وبالحمد فابتدي، وترك الدواء أولى وفعلك جائز بما لم تيقن فيه حرمة مفرد. ففي السقم والآفات أعظم حكمة ميقظة ذا اللب عند التفقد، ينادي لسان الحال جد لترحل عن المنزل الغث الكثير التنكد.
نعم. يا يقول رحمه الله: ولا بأس شرعا أن يطبك مسلم، يطبك أي يعالجك ويداويك مسلم، ويكون أيضا عرف بالطب، عرف بالطب وعرف بالنصح فيه والمهارة في عمله والإتقان. فلا بأس أن يطبك مسلم، يعني لا بأس أن يداويك وأن تذهب إليه وأن تعرض عليه شكايتك أو نوع المرض الذي أصابك وأن يصف لك الدواء المناسب، وتشكو الذي تلقى وبالحمد فابتدي. يعني لا بأس أن تشكو الذي تلقى، أي أن تذكر له من باب الإخبار لا من باب الشكوى، أن تصف له حالتك ونوع الوجع ومكان الوجع وشدته من ضعفه إلى آخر ذلك، لا بأس بذلك، ليس على سبيل التسخط والجزع وعدم الرضا بالقضاء والشكاية إلى المخلوقين، وإنما من قبيل معرفة الدواء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تداووا، وهذا التداوي لا يعرفه إلا بعض الناس، فمن عرف بالطب والعلاج ومهر بذلك لا بأس أن يعرض الإنسان عليه نوع المرض الذي أصابه، يقول: أشتكي من كذا، أو يؤلمني كذا، أو أجد ألما في كذا إلى آخره، لا بأس بذلك، ولا يكون ذلك من باب التسخط والجزع، وإنما من باب الإخبار حتى يعرف الدواء أو العلاج المناسب للمرض الذي أصابه. قال: وبالحمد فابتدي. بالحمد ابتدي، أي ابدأ عرض حالتك عليه بحمد الله، وكم يغفل عن ذلك. قال: ابدأ بحمد الله، يعني أن تقول للطبيب: الحمد لله، أجد ألما مثلا في بطني، أو وجعا في رأسي، أو أجد مثلا كذا إلى آخره، فتبدأ عرض حالتك عليه بحمد الله، والله سبحانه وتعالى يحمد جل في علاه على كل حال. والمصائب كما سيأتي عند المصنف رحمه الله فيها فوائد، فيها فوائد ومنافع للمسلم كثيرة. فيبدأ المسلم بحمد الله عندما يعرض حالته على الطبيب، يقول: الحمد لله، أنا أجد ألما في كذا، أو أشتكي من كذا، أو إلى آخره. قال رحمه الله تعالى: وترك الدواء أولى وفعلك جائز. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: لا أعلم سالفا أوجب التداوي، لا أعلم سالفا أوجب التداوي. فالتداوي مباح، لكن هل فعله أولى أو تركه أولى مسألة فيها خلاف، لكن لم يوجبه أحد من أهل العلم، وجماهيرهم يعني قلة من قالوا بوجوب التداوي، وجماهير أهل العلم على عدم وجوبه. لكن ما الأفضل؟ هل الأفضل أن يتداوى أو الأفضل أن يصبر؟ من أهل العلم من رجح ترك التداوي وأنه أفضل وأن يصبر الإنسان، ومما استدلوا به قصة المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت له أنها تصرع، قال: إن شئت دعوت لك أو تصبرين ولك الجنة. قالت: أصبر. قالت: أصبر. فاختارت رضي الله عنها الصبر، قالت: إني أتكشف، فادعو الله ألا أتكشف، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ألا تتكشف، ولكنها اختارت الصبر رضي الله عنها وأرضاها. ف اختيار المصنف أو الناظم هنا رحمه الله ترك التداوي، قال: وترك الدواء أولى، يعني وفعلك جائز، فعلك جائز، التداوي جائز مباح، التداوي جائز ومباح إذا لم يكن بمحرم أو بما منهي عنه فهو مباح، لكن هل الأولى فعله أو تركه؟ اختياره رحمه الله أن الترك أولى، قال: وترك الدواء أولى وفعلك جائز. بما لم تيقن فيه حرمة مفرده، يعني بما يكون عندك يقين أنه لم تأتي به حرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التداوي بحرام وأخبر أن الله عز وجل ما جعل شفاء الأمة في ما حرمه سبحانه وتعالى عليها. ثم أخذ يبين رحمه الله تعالى ما في المرض والمصائب من حكم وما فيها أيضا من فوائد، فقال رحمه الله: ففي السقم والآفات أعظم حكمة. السقم ما يصيب الإنسان من مرض ولأواء ونصب وما يصيبه من آفات، هذه لله فيها حكمة جل وتنزه تبارك وتعالى عن العبث، فلله فيها حكمة. ومن الحكم ما أشار إليه بقوله ميقظة، ميقظة ذا اللب عند التفقد، من فوائدها أنها توقظ الإنسان، توقظ الإنسان من غفلته، من لهوه، من سهوه، من إعراضه عن طاعة ربه سبحانه وتعالى، من تأخيره للتوبة. وكم من إنسان كان غافلا لاهيا معرضا ثم قدر الله سبحانه وتعالى عليه مصيبة من المصائب أو مرض من الأمراض، فكان فيه صلاحه وهدايته ورجوعه إلى الله سبحانه وتعالى وتوبته من ذنوبه. قال: ميقظة ذا اللب عند التفقد. وقوله رحمه الله عند التفقد، هذا فيه تنبيه إلى أنه ليس كل مصاب يستفيد، وإنما الذي يستفيد الذي يتفقد أحواله وينظر في يحاسب نفسه وينظر في أعماله وتفريطه في جنب الله سبحانه وتعالى، ويقول: هذه الحواس كانت قوية ونشيطة وسالمة من الأسقام والأمراض، كيف كان استعمالي لها، كيف كان قيامي بحقوق الله سبحانه وتعالى فيها، كيف حالي مع طاعة الله سبحانه. يحاسب نفسه ويتفقد أعماله وأحواله، فإذا كان يتفقد ويحاسب نفسه ينتفع بإذن الله تبارك وتعالى. أما إذا كان لا يتفقد فتكون حاله في مرضه وفي صحته سواء، ويكون مثل ما جاء في الحديث كالبعير، يكون كالبعير عقله أهله ثم أطلقوه فلا يدري فيما عقل ولا فيما أطلق، فيكون في صحته وفي مرضه حاله سواء والعياذ بالله، لا يعتبر ولا يتعظ. لكن من يتفقد نفسه ويتفقد حاله فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى يستفيد من الأمراض والأسقام والمصائب التي تصيبه عودة إلى الله سبحانه وتعالى وإنابة إليه جل في علاه. قال رحمه الله: ينادي لسان الحال جدوا لترحلوا عن المنزل الغث الكثير التنكد. لسان الحال عندما يصاب الإنسان بمصاب أو يصاب بمرض أو سقم أو نحو ذلك، لسان الحال يقول: جدوا لترحلوا، اجتهد، هذا الآن المرض مؤذن بأن حالك في الدنيا، أن حالك في الدنيا أيها العبد لن تدوم لك على صحة وعافية ودوام النعمة، لا تستمر لك، فهذه الأمراض توقظك أن هذه النعمة التي تعيشها من صحة وعافية وقوة وحركة ونشاط لا تستمر، ها أنت الآن في مرضك ما تستطيع الحركة وتجد آلاما وتجد متاعب، فهذه لسان الحال فيها يدعوك إلى أن تجد للرحيل، تجد للرحيل يعني للانتقال من هذه الدار الفانية إلى الدار الباقية. جدوا لترحلوا عن المنزل الغث الكثير التنكد. فالمنزل الغث يعني هذه الحياة الدنيا، هذه الحياة الدنيا مصحوبة بالنكد ومصحوبة بالهم ومصحوبة الآلام، مصحوبة بالمخاوف، مصحوبة بالأحزان، كثيرة التنكد. أما المسلم إذا خرج من هذه الحياة انتهى كل شيء من هذه الأمور من التنكد والهموم والأحزان، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أتاك نذير الشيب بالسقم مخبرا بأنك تتلو القوم في اليوم أو غد، فخذ أهبة في الزاد فالموت كائن، فما منه منجى ولا عنه عنددي، فما داركم هذه بدار إقامة ولكنها دار ابتلى وتزود، أما جاءكم عن ربكم وتزودوا، فما عذر من وافاه غير مزود، فما هذه الأيام إلا مراحل تقرب من دار اللقاء كل مبعد، ومن سار نحو الدار 60 حجة فقد حان منه الملتقى وكأن قد.
نعم. يقول رحمه الله تعالى: أتاك نذير الشيب، أتاك نذير الشيب بالسقم مخبرا. أتاك نذير الشيب أي أن المشيب وهو ابيضاض الشعر وتغير لونه إلى البياض، هذا نذير بضعف الإنسان ودخوله في مرحلة الضعف. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، فالشيب منذر بالضعف ومنذر ببدء الأسقام والمتاعب والأوجاع وضعف القوة، منذر بذلك، وأن مرحلة القوة ومرحلة النشاط انتهت وبدأ الإنسان الدخول في مرحلة الضعف، لأن أول ما يبدأ الإنسان يبدأ ضعيفا ثم يقوى ويقوى حتى يشتد قوة ويكتمل قوة، ثم يتحول بعد ذلك إلى ضعف تدريجي. ومجيء الشيب منذر بهذا الضعف، منذر بهذا الضعف، ومنذر ببدء الأسقام والأتعاب وهن القوى وضعف الجسم، منذر بذلك. فأتاك نذير الشيب بالسقم، يعني بالمرض والضعف ووهن القوى، وأن الإنسان في هذه المرحلة من ضعف إلى ضعف، انتهت مرحلة القوة والنشاط. أتاك نذير الشيب بالسقم مخبرا، أي مخبرا لك ببدء ذلك، مخبرا بأنك تتلو القوم في اليوم أو غد. تتلو القوم، المراد بالقوم أي الذين ماتوا وفارقوا هذه الحياة، تتلوهم أي تتبعهم، وتلى الشيء الشيء أي تبعه، والقمر إذا تلاها أي تبعها، تتلو القوم أي تتبعهم، ومصيرك مثل مصيرهم، فإنك صائر إلى ما صاروا إليه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في السلام على أهل القبور، قال: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. فمصير الإنسان أن يلحق بهؤلاء، بأنك تتلو القوم في اليوم أو غد. فخذ أهبة في الزاد، خذ أهبة في الزاد أي خذ عدة لك، وتأهب لهذا اليوم، اليوم الذي تغادر فيه هذه الحياة وتفارق فيه الدنيا وينقطع العمل ويبدأ الجزاء والمحاسبة. إذا مات ابن آدم انقطع عمله، فينقطع العمل وتبدأ المجازات والمحاسبة. فخذ أهبة، خذ عدة، خذ زادا من تقوى الله سبحانه وتعالى وطاعته والعمل بمرضاته جل في علاه. خذ أهبة في الزاد أي تزود بالأعمال الصالحة والطاعات الزاكية وأنواع القربات ما دمت في دار المهلة ودار العمل. فالموت كائن فما منه منجا، الموت كائن أي حاصل لك ولا بد، والله سبحانه وتعالى يقول: فإنه ملاقيكم، فإنه ملاقيكم، الموت ملاقيك، الموت الذي يفر منه الإنسان ملاقي للإنسان. وإذا كان الذي يخافه الإنسان إذا كان الشيء الذي يخاف الإنسان يأتيه للوراء يأتيه من الوراء، قد يقال عنده فرصة يهرب إلى الأمام لكنه ملاقيك ومقبل عليك، ولا تدري أي وقت يلقاك أو أي ساعة يدهاك، فهو ملاقيك وكائن ولا بد وصائر لا محالة. قال فكائن، فالموت كائن، فما منه من جاء، أي لا مفر منه لا نجاة منه، فما منه من جاء، ولا عنه عنددي بضم العين، ولا عنه عنددي أي ليس منه بد، وعندد بمعنى بد أي ليس منه بد، الموت صائر وكائن لا محالة لا بد من وقوعه وحصوله ولا مفر منه. قال فما داركم هذه بدار إقامة، ما داركم هذه بدار إقامة ولكنها دار ابتلاء وتزود. هذه الدار أي الدار الدنيا، الحياة الدنيا، ليست دار إقامة ولا دار خلود وليست دار بقاء، وإنما هي دار عبور وانتقال. فالإنسان في هذه الدنيا يعبر منها إلى الآخرة، يعبر منها معبر إلى الآخرة، لا يبقى فيها ولا يخلد فيها، بل هي معبر للآخرة ودار انتقال، دار فانية زائلة لا بقاء فيها. فما داركم هذه أي الدار الدنيا بدار إقامة، بدار إقامة ولكنها دار ابتلاء وتزود. دار ابتلاء أي امتحان، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، دار ابتلاء أي دار امتحان، يمتحن الناس ويبتلون بالخير والشر، بالسراء والضراء، بالمحاب والمكاره. فالدنيا دار ابتلاء، يبتلي الله سبحانه وتعالى فيها الناس ويمتحنهم، يمتحنهم بإعطائهم المال، بإعطائهم الصحة، يمتحنهم بالمرض، يمتحنهم بالمصائب، كل ما يكون في هذه الدنيا هو ابتلاء وامتحان. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وذلك لا يكون إلا للمؤمن. فهي دار ابتلاء، وأيضا هي دار تزود. تزود أي يأخذ منها المرء الزاد للدار الآخرة، دار تزود أي بالأعمال الصالحة والطاعات وأنواع القربات. ولهذا قال رحمه الله مستدلا لقوله وتزودي أما جاءكم عن ربكم وتزودوا، أما جاءكم أي في القرآن الكريم عن ربكم وتزودوا، في قول الله سبحانه وتعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب، ألم تقرأوا هذه الآية؟ أما مرت عليكم في كتاب الله سبحانه وتعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فما عذر من وافى غير مزود، ما عذر الإنسان إذا وقف أمام الله سبحانه وتعالى وقد قال له في القرآن وتزود ولكنه جاء بدون زاد، ولقي الله سبحانه وتعالى بدون استعداد ولا تهيؤ لذلك اللقاء والموقف العظيم. والله جل وعلا يقول فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال رحمه الله فما هذه الأيام إلا مراحل تقرب من دار اللقاء كل مبعد. هذه الأيام التي تمر علينا في هذه الحياة الدنيا ومثلها أيضا الأسابيع والشهور والأعوام، هذه كلها مراحل، مراحل يقطعها الإنسان مثل المسافر الذي يقطع في سيره مرحلة تلو الأخرى، يقطع في سيره مرحلة تلو الأخرى إلى أن يصل بغيته والبلد الذي يريد. فهذه الأيام مراحل، كل يوم يمضي من أيامك يقربك من أجلك ويدنيك من منيتك، كما قال الناظم: والمرء يفرح بالأيام يقطعها، وكل يوم مضى يدني من الأجل، أي يقرب الإنسان من منيته. فهذه الأيام مراحل تقرب من دار اللقاء كل مبعد، كل ما يظن أن بعيد تقرب هذه الأيام وتدنيه من الأجل وتدنيه من الدار الآخرة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن سار نحو الدار 60 حجة فقد حان منه الملتقى وكأنقدي، فما الناس إلا مثل سفر تتابع مقيم لتهويم على إثر مقتدي.
نعم، يقول: ومن سار نحو الدار 60 حجة، الدار أي الدار الآخرة، من سار نحوها 60 حجة أي 60 عام، الحجة هي العام، على أن تأجرني 8 حجج أي 8 أعوام. فقوله ومن سار نحو الدار 60 حجة، يعني من بلغ من العمر 60 سنة، 60 سنة، فقد حان منه الملتقى وكأنقدي، كأنه حصل، وكأنقدي أي كأنه حصل. ولهذا جاء في الصحيح، صحيح البخاري، عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعذر الله امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة، أخر أجله حتى بلغ 60 سنة. فمن سار نحو الدار 60 حجة أي عاش 60 سنة في هذه الحياة الدنيا، فقد أعذر الله من كان كذلك، وهذا علامة ونذير بقرب الأجل ودنو الرحيل، فعليه أن يستعد. ومن لطيف ما يروى في هذا الباب أن الحسن البصري رحمه الله لقي رجلا مفرطا، قال: كم تبلغ من العمر، كم تبلغ من العمر؟ قال: 60 سنة. فقال له: أما علمت أنك في طريق وقد أوشكت أن تبلغ نهايته؟ أما علمت أنك في طريق وقد أوشكت أن تبلغ نهايته؟ قال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: وتعرف تفسيره هذا الكلام، هل تعرف معناه؟ قال: وما تفسيره؟ قال: إنا لله أي أنا لله عبد، وإنا إليه راجعون أي أنا إليه راجع. فإذا علمت أنك لله عبد وأنك إليه راجع فاعلم أنه سائلك، وإذا علمت أنه سائلك فأعد للمسألة جوابا، فأعد للمسألة جوابا. قال الرجل: وما الحيلة؟ فهم وأدرك. قال: فما الحيلة؟ قال: أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى، أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى. وهذا كلام عظيم جدا، أحسن فيما بقي، قد يكون الذي بقي لك بعد 60 شيء قليل جدا، قد يكون أيام أو شهور أو أعوام قليلة، أحسن فيها يغفر لك ما قد مضى، أي في ذلك العمر الطويل الذي عشت في هذه الحياة الدنيا. ولهذا على الإنسان أن يتدارك نفسه بالتوبة والإنابة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يسوف ولا يؤجل. قال: فما الناس إلا مثل سفر تتابع، ما مثل الناس في هذه الحياة الدنيا إلا مثل المسافرين، ما مثلهم إلا مثل المسافرين. ومعلوم أن المسافرين إذا تتابعوا في السفر يتفاوتون في الوصول إلى المكان والمقصد، منهم من يصل اليوم، منهم غدا، ومنهم بعد غد، وهكذا. فما الناس إلا مثل سفر تتابع، مقيم لتهويم، مقيم لتهويم على إثر مقتدي. مقيم لتهويم، التهويم هو اهتزاز الرأس عند النعاس. مقيم لتهويم أي منهم من في سفره يصيبها النعاس فيقيم ليرتاح ويذهب عنها النعاس، ومنهم من يواصل سيره لكن كلهم في سفر، كلهم في سفر وجادون في السير، هذا يصيبه نعاس فيقيم يريح بدنه قليلا حتى يذهب عنه نعاسه ثم يواصل سفره. وهذه حال الناس في هذه الحياة الدنيا، مقيم لتهويم على إثر مقتدي، أي هو بعد أخذه للراحة في إثر هذا المقتدي الذي اغتنم السير في الصباح الباكر حتى يقطع إلى البلد الذي هو قاصده. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن كان عزرائيل كافل روحه إذا فاته في اليوم لم ينج في غدي، ومن روحه في الجسم منه وديعة فهيهات أمن يرتجى من مرددي.
يقول: ومن كان عزرائيل، ومن كان عزرائيل كافل روحه، كافل روحه أي متكفل بروحه وقبضه، قبض روحه، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وهذا الاسم عزرائيل لهذا الملك، ملك الموت، لم يأتي به حديث صحيح عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وإنما يروى في بعض الإسرائيليات، لكن لم يثبت به حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالأولى أن يقال ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وقوله كافل روحه هو بمعنى وكل بكم، كافل روحه أي تكفل بقبض الروح، لأن الله وكل إليه سبحانه وتعالى قبض الأرواح وتوفي الناس. قال: ومن كان عزرائيل كافل روحه إذا فاته في اليوم لم ينجو في غد. إذا فاته في اليوم، يعني لم يقبض روحه اليوم، لم ينجو في غد. فروحه مقبوضة مقبوضة، إن لم تقبض اليوم قبضت في الغد، وإن لم تقبض في الغد بعد غد، في الوقت الذي كتب الله سبحانه وتعالى وقدر أن تقبض روحه فيه. فإذا كان الإنسان على يقين تام بأن روحه مقبوضة مقبوضة، وأنه منتقل من هذه الدار، وأن ملكا لا يدري متى يفجأه ولا متى يأتيه لقبض روحه، وهذا الملك لا يأتي للكبار دون الصغار، بل يأتي أحيانا للبيت ويكون فيه رجل هرم، يتوقع أهل البيت أن يموت اليوم قبل الغد من شدة ما يرونه فيه من التعب والعياء، فيقبض صغيرا في البيت، ويحصل هذا كثير في البيوتات. فملك الموت الذي وكل الله سبحانه وتعالى، وكل الله إليه قبض الأرواح، يقبض الروح التي أمره الله سبحانه وتعالى بقبضها، سواء كان كبيرا أو صغيرا، مسنا أو شابا، يقبض روحه. ولهذا لا يغتر الإنسان بشبابه، كم من الشباب قبضت أرواحهم في شبابهم، وكم من الصبية قبضت أرواحهم في صبيتهم. فما دام الإنسان على يقين بأن هذا الملك وكل إليه بقبض روحه ولا يدري متى يفجأه، عليه أن يستعد ويتهيأ لذلك اليوم. ومن روحه في الجسم منه وديعة، ومن روحه في الجسم وديعة، وديعة عنده مودعة في جسمه وستقبض في يوم من الأيام، فهيهات أمن يرتجي من مرددي، يعني لا يرتجي أمن في أن ترد هذه الوديعة وأن ترجع تسترجع. إذا كانت عند الإنسان وديعة ولها أهل لا يدري متى يأتون ويقولون هات الوديعة التي عندك، قد يفاجئونه غدا بعد غد، فهي وديعة عنده ولا يدري متى تسترجع وترد وتسترد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فما حق ذي لب يبيت بليلة بلا كتب إيصاء وإشهاد شهدي؟ وواجب الإيصاء على المرء إن يكن عليه حقوق وواجبات التردد. ومن يوصي في إثم كإحداث بيعة وكتب لتوراة والإنجيل يردد، وشارب خمر أو مغن ونحو ذا من العون في فعل المعاصي لمعتدي، وسيان إيصاء التقي وفاجر بهذا وإيصاء ذمة وموحد.
نعم. يقول رحمه الله تعالى: فما حق ذي لب يبيت بليلة بلا كتب إيصاء وإشهاد شهد. وإشهاد شهد أي أنه حق على كل لبيب وعاقل وحصيف أن يكتب وصيته ولا يبيت إلا وهي مكتوبة عند رأسه. وهذا الأمر الذي هو وجوب ذلك مثل ما سيأتي عند الناظم إذا كان ثمة أمور وحقوق له أو عليه، فإنه يجب عليه أن يكتب حتى لا تضيع الحقوق التي له أو الحقوق التي عليه، يجب عليه أن يكتب ذلك ويثبت ذلك في وصية لفلان علي كذا أو عندي كذا، ويكتب كل ذلك مفصلا. إذا كانت هناك ودائع له أو عليه، أمانات له أو عليه، كل ذلك يكتبه حتى لا تضيع الحقوق التي له أو الحقوق التي عليه. فقوله فما حق ذي لب يبيت بليلة بلا كتب إيصاء وإشهاد شهد جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه. لاحظ القيد: له شيء يوصي فيه، يبقى ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. أما إذا كان ليس له شيء يوصي فيه، ليست له حقوق عند الناس ولا للناس حقوق عنده، فلا يجب عليه، وإنما تكون الوصية في حقه مستحبة. أما إذا كانت هناك حقوق، أمانات، أموال، ديون له أو عليه، فإنه يجب عليه أن يكتب ذلك حفظا للحقوق وأمانا من ضياعها ويشهد على ذلك. قال: وواجب الإيصاء على المرء إن يكن عليه حقوق واجبات التردد. يعني يصل الأمر في الوصية إلى درجة الوجوب، أي أن تكون واجبة عليه إذا كانت هناك حقوق عليه أو حقوق له، حقوق عليه أو حقوق له، فإنه يجب أن يكتب ذلك حتى لا تضيع الحقوق. ثم إن الوصية ينبغي أن تكون وصية بما فيه خير. إذا أوصى الإنسان بثلث ماله أو بأقل من الثلث يجب أن يجعلها في المنافع، في الأمور النافعة وأبواب الخير، كالمساجد والعناية بها، أو دور الأيتام، أو حفر الآبار، أو أنواع الصدقات والمبرات وأبواب الخيرات، يجعلها في هذه الأبواب. لكن من أوصى والعياذ بالله في إثم فإن وصية لا تكون نافذة. من أوصى في إثم مثل ما قال، ما بين الناظم، قال: ومن يوصي في إثم كإحداث بيعة، البيعة المكان الذي يتعبد فيه، المكان الذي يتعبد فيه اليهود يقال له بيعة، مثل ما أن المكان الذي يتعبد فيه النصارى يقال له كنيسة. فإحداث بيعة ومثلا كتب للتوراة والإنجيل، يوصي بجزء ما من مالها أن تكتب التوراة أو تكتب الإنجيل، مثل ذلك أيضا كتب أهل الباطل والإلحاد والزندقة كتب أهل الضلال والأهواء، لو أن رجلا أوصى مثلا بطبع كتب من كتب أهل الأهواء أو كتب الشر والفساد أو كتب مثلا الفسق والمجون والانحلال ما تكون نافذة، لأن هذا تعاون على الإثم والعدوان وتعاون على الباطل. قال يردد، معنى قوله يردد أي أن وصيته ترد ولا تكون نافذة، يردد أي أن وصيته مردودة ولا تكون نافذة. كذلك وشارب خمر، وشارب خمر أو مغن ونحو ذا، يعني من يوصي والعياذ بالله في ما يتعلق بشرب الخمر والمعاونة عليه، أو يوصي للمغنين أو آلات الغنى واللهو ونحو ذلك، أو الدور المعدة لذلك، فوشارب خمر أو مغن ونحو ذا من العون في فعل المعاصي لمعتدي، هذه مردودة لأنها كلها من التعاون على الإثم والعدوان، والله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال وسيان إيصاء التقي وفاجر بهذا وإيصاء ذمة وموحد، يعني سواء من أوصى بذلك سواء كان برا أو فاجرا فالوصية مردودة وغير نافذة، وكذلك من كان من أهل الذمة أو من أهل الإيمان والتوحيد فهي وصية باطلة وغير نافذة مردودة. نعم.
قال رحمه الله تعالى ولا بأس أن يخبل الفتى كفنا له لحل وآثار الرضا والتعبد.
يقول ولا بأس أن يخبى الفتى كفنا له، لا بأس أن يخبى كفنا له، يعني لا بأس أن يشتري كفنا له ويخبئه عنده يحفظه عنده حتى إذا مات يكفن به، لا بأس بذلك، لا بأس بذلك إن فعله. والمهم ليس هو أن يخبئ الكفن، وإنما المهم أن يستعد بالعمل، مثل ما سبق أن بين المصنف الناظم مؤكد على ذلك وأوضح رحمه الله، أن يستعد لذلك اليوم بالعمل الصالح والطاعة والعبادة لله سبحانه وتعالى. وإذا اشترى الإنسان كفنا له وخبأه حتى يكفن به إذا مات فلا بأس بذلك كما أشار الناظم. ومما استدل به على جواز ذلك وإباحته قصة الرجل وهي في الصحيح عندما أهدت امرأة للنبي عليه الصلاة والسلام بردة نسجتها بيدها وأهدتها النبي صلى الله عليه وسلم ليلبسها، فقال رجل ما أحسنها، حسنها وقال أهدني إياها، فخلعها النبي، دخل عليه الصلاة والسلام بيته وخلعها وأهدها إياه صلوات الله وسلامه عليه، فأنكر عليه الصحابة وقالوا يعني أنها نسجتها بيدها للنبي صلى الله عليه وسلم وقبلها لحاجة إليها ولبسها ثم تأخذها، قال ما أخذتها إلا لتكون كفنا لي، ما أخذتها إلا لتكون كفنا لي، وكانت كفنه. فأخذ من ذلك أنه لا بأس يعني أن يشتري إنسان كفنا ويخبئه لنفسه، لكن المهم ليس هو هذا، المهم العمل، أن يخبئ الأعمال، أن يجاهد نفسه على الأعمال الصالحة والطاعات والقربات. وأمر الكفن أمره سهل، إذا مات يؤخذ من ماله ويشترى له كفن، يشترى له كفن من ماله، أمر الكفن أمره سهل، لكن المهم هو العمل، المهم هو العمل ومجاهدة النفس بالأعمال الصالحة والطاعات وحسن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا لحسن الاستعداد والتهيؤ لهذا اليوم وأن يوفقنا للتزود بزاد التقوى، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وأن يصلح لنا وللمسلمين شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يعيذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحقن دماء المسلمين بمنه وكرمه ولطفه وجوده سبحانه وتعالى في أرض الشام وفي كل مكان. نسأل الله عز وجل أن يلطف بإخواننا المسلمين أينما كانوا، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أنبه أن درس الغد الخميس في كتاب التوحيد كالمعتاد بعد صلاة المغرب بإذن الله تبارك وتعالى، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.
جزاكم الله خير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول العلامة شمس الدين محمد بن عبد القوي رحمه الله تعالى في منظومته الألفية في الآداب الشرعية: الطب وما يتعلق به، وإنذار من لاح به الشيب، ومكروه استئماننا أهل ذمة لإحراز مال أو لقسمته اشهدي، ومكروه استطبابهم لا ضرورة وما ركبوه من دواء مؤصدي، ويحرم تصدير الكفور بمجلس وفي سبل فاضطر للضيق واضهدي، وقل وعليكم إن يسلم بعضهم مجيبا وجوبا لا تجزه لمبتدي، ولا تسألا عن حكم أطفالهم وإن سئلت فقل الله أعلم بمفسدي.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الفصل عقده الإمام بن عبد القوي رحمه الله في منظومته في الآداب لبيان ما يتعلق بالطب، والطب في الهدي النبوي هدي نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم بابه واسع، ومن يطالع كتاب الطب النبوي من زاد المعاد للإمام ابن القيم رحمه الله في مجلد كبير يجد ما جاءت به السنة، سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، من توجيهات مباركة وإرشادات عظيمة لما يتعلق بطب الأبدان. وأما طب القلوب بالإيمان والخشية والخوف من الله عز وجل ولزوم هديه، فهذا أمر واضح بين، وما يتعلق بطب الأبدان جاء في السنة توجيهات عظيمة وقواعد أيضا مهمة في هذا الباب، جاءت في أحاديث الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والناظم رحمه الله جمع في هذا الفصل وأيضا فيما يتبعه من بعض الفصول الآتية شيئا مما يتعلق بالطب والعلاج وبعض الضوابط التي تتعلق بهذا الباب. وفي ضمن ذلك أيضا بين رحمه الله تعالى ما يتعلق بالشيب وأن مجيئه نذير لصاحبه، وظهور الشيب علامة على أن الإنسان قطع مرحلة كبيرة من وجوده في هذه الحياة، وهو مؤذن ومشير لقرب الأجل ودنوه، وأن مرحلة الشباب والقوة والنشاط انتهت وبدأت مرحلة الضعف والوهن. قال رحمه الله تعالى: ومكروه استئماننا أهل ذمة. أهل الذمة من أقروا على البقاء في أرضهم ويدفعون الجزية لأهل الإسلام، لكن جاء الهدي المبارك بألا يؤتمنون، ولا سيما على مصالح المسلمين العامة وأموالهم، حتى وإن برعوا مثلا في الكتابة أو في الضبط أو في التدقيق أو نحو ذلك، لا يؤتمنون على أمور المسلمين العامة وأموال المسلمين وقسمة المال ونحو ذلك. قال: ومكروه استئماننا أهل ذمة لإحراز مال أو لقسمته الشهدي، أي اشهد بذلك. إحراز المال أي حفظ المال، إحراز المال أي حفظ المال وصيانته ورعايته، وكذلك قسمة المال بأن يعطى لأهله ومستحقيه. فمثل هذه الأمور التي تتعلق بأموال المسلمين أو بالفيء وقسمته أو تتعلق بمصالح المسلمين العامة ونحو ذلك، فإنهم لا يؤتمنون على ذلك. وقد قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. من دونكم أي من غيركم، ممن هم ليسوا على دينكم ولا على عقيدتكم، من اليهود والنصارى ونحوهم، لا يألونكم خبالا أي لا يبالون بما فيه فسادكم والضرر عليكم. فحذر جل وعلا من ائتمان هؤلاء. قال رحمه الله: ومكروه استطبابهم لا ضرورة. استطبابهم أي طلب العلاج عندهم، وأن يعرض المريض حالته عليهم إذا عرف فيهم أحد بالطب ونحو ذلك. قال: فإنه مكروه استطبابهم، وهذا عائد لما قبله، يعني لأنهم لا يؤتمنون، لأنهم لا يؤتمنون ويخشى منهم فيما فيه مضرة على المسلم. قال: ومكروه استطبابهم لا ضرورة، يعني إذا كان الأمر ضرورة فإنه لا حرج في ذلك. أيضا مثل ذلك ما ركبوه من دواء مؤصد، أي محكم ومغلق ومعتنى به، فإنهم كذلك لا يؤتمنون في ذلك. لكن أهل العلم رحمهم الله تعالى لهم في ذلك تفصيل. إذا كان أحد من هؤلاء عرف بالطب وبرع به وعرف في الوقت نفسه بأمانته ونصحه في مجال مهنته وعمله، وعرف بعدم خيانته وغشه، فإنه لا حرج من التداوي عنده والاستطباب. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وإذا كان اليهود وإذا كان اليهودي والنصراني جيدا بالطب إذا كان جيدا بالطب ثقة عند الإنسان، أي معروفا بالأمانة والنزاهة وعدم الخيانة من خلال تجربة الناس له ومعاملتهم معه، جاز أن يستطب، جاز أن يستطب عنده، جاز أن يستطبه، نعم جاز أن يستطبه، كما يجوز له أن يودعه المال وأن يعامله، كما يجوز أن يودعه المال وأن يعامله. واستدل بأدلة عامة وأدلة خاصة رحمه الله تعالى على ذلك، مثلا قول الله عز وجل، ونعم استدل ببعض الأدلة العامة وبعض الأدلة الخاصة. يعني من الأدلة الخاصة ما روي في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار لمن كان مفؤودا أن يذهب إلى الحارث بن كلدة، وكان عرف بالطب وإن كان في سنده شيء من الكلام. وجاءت أدلة عامة في التعامل في معهم من حيث بعض المصالح، كأن يودع أو يرهن عنده شيء، أو ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استأجر هاديا خريتا، مثل هذه الأمور تدل على مثل هذا المعنى. فإذا عرف الطبيب غير المسلم بأمانته ونصحه في مجال مهنته وعدم غشه وخيانته ونحو ذلك، لا بأس عند الحاجة من الاستطباب والمعالجة عنده. وما يتعلق بالأدوية، ما ركبوه من أدوية، من المعلوم أن في زماننا هذا ثمة وزارات صحة في بلاد الإسلام، ومن مهام هذه الوزارات فحص الأدوية والتأكد من صلاحيتها وسلامتها وجودة ما ركب في هذه الأدوية، ومن ثم يتم الفسح لها في الدخول واستفادة الناس منها. فهذا الأمر أيضا محل اعتبار في هذا الباب. قال رحمه الله تعالى: ويحرم تصدير الكفور بمجلس، أي الكافر، وتصديره نوع من التعظيم له والاحتفاء به والتوقير. فجاءت الشريعة بالنهي عن ذلك حتى لا يكون هناك تعظيم له، حتى لا يكون هنالك تعظيم الله، وهذا في الكافر العادي. أما إذا كان مسؤولا أو جاء لمثلا مفاهمة أو لأمور من هذا القبيل فالباب آخر كما يعرف من ما جاء في هذا الباب من آثار وأخبار. وقوله: وفي سبل فاضطر للضيق واضهدي، يعني أن يضطروا لأضيق الطريق، أن يضطروا واضطروهم لأضيقه، كما جاء بذلكم الحديث عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ومعنى ذلك أي أن لا يوسع لهم وأن لا يحتفى بهم في الطرقات. لا، ليس المراد أن يؤذيهم وأن يدفعهم إلى نوع من الأذى أو الإضرار بهم، ليس هذا هو المراد، لكن المراد أنه لا يحتفي بهم ولا يوسع لهم الطريق. قال رحمه الله تعالى: وقل وعليكم إن يسلم بعضهم مجيبا وجوبا لا تجزه لمبتدي. لا تجزه لمبتدي، أي لا يجوز للمسلم أن يبدأ اليهود والنصارى بالسلام، كما جاء بذلكم الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام. فهذا معنى قوله لا تجزه لمبتدئ، أي لا يجوز أن يبدأوا بالسلام، لكن إذا سلم الواحد منهم فإن الجواب كما قال المصنف: وقل وعليكم، إن يسلم بعضهم، أي إذا ألقى عليك السلام بعضهم فيكون الجواب وعليكم، كما جاء بذلكم الحديث عن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما. قال رحمه الله تعالى: ولا تسأل عن حكم أطفالهم. لا تسأل عن حكم أطفال المشركين، يعني هل هم في الجنة أو في النار. لا تسأل أنت ابتداء عن حكم أطفال المشركين هل هم في الجنة أو في النار، وإن سئلت فقل الله أعلم، فقل الله أعلم بمفسدي، فقل الله أعلم بمفسدي. ومعنى ذلك ما جاء به الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أطفال المشركين، قال الله أعلم بما كانوا فاعلين أو بما كانوا يعملون. فالمصنف قال أو الناظم قال: فقل الله أعلم بمفسدي، يعني الله أعلم بمن يفسد منهم ممن يصلح، بعضهم يفسد، مثل ما جاء في الحديث قال: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فالله أعلم بمفسدي، يعني الله أعلم بأحوالهم وما يصير أمرهم إليه، فيقال في ذلك الله أعلم بما كانوا فاعلين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا بأس شرعا أن يطبك مسلم وتشكو الذي تلقى وبالحمد فابتدي، وترك الدواء أولى وفعلك جائز بما لم تيقن فيه حرمة مفرد. ففي السقم والآفات أعظم حكمة ميقظة ذا اللب عند التفقد، ينادي لسان الحال جد لترحلوا عن المنزل الغث الكثير التنكد.
نعم. يقول رحمه الله: ولا بأس شرعا أن يطبك مسلم، يطبك أي يعالجك ويداويك مسلم، ويكون أيضا عرف بالطب، عرف بالطب وعرف بالنصح فيه والمهارة في عمله والإتقان. فلا بأس أن يطبك مسلم، يعني لا بأس أن يداويك وأن تذهب إليه وأن تعرض عليه شكايتك أو نوع المرض الذي أصابك، وأن يصف لك الدواء المناسب. وتشكو الذي تلقى وبالحمد فابتدي، يعني لا بأس أن تشكو الذي تلقى، أي أن تذكر له من باب الإخبار لا من باب الشكوى، أن تصف له حالتك ونوع الوجع ومكان الوجع وشدته من ضعفه إلى آخر ذلك، لا بأس بذلك، ليس على سبيل التسخط والجزع وعدم الرضا بالقضاء والشكاية إلى المخلوقين، وإنما من قبيل معرفة الدواء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تداووا، وهذا التداوي لا يعرفه إلا بعض الناس، فمن عرف بالطب والعلاج ومهر بذلك لا بأس أن يعرض الإنسان عليه نوع المرض الذي أصابه، يقول: أشتكي من كذا، أو يؤلمني كذا، أو أجد ألما في كذا إلى آخره، لا بأس بذلك، ولا يكون ذلك من باب التسخط والجزع، وإنما من باب الإخبار حتى يعرف الدواء أو العلاج المناسب للمرض الذي أصابه. قال: وبالحمد فابتدي. بالحمد ابتدي، أي ابدأ عرض حالتك عليه بحمد الله، وكم يغفل عن ذلك. قال: ابدأ بحمد الله، يعني أن تقول للطبيب: الحمد لله، أجد ألما مثلا في بطني، أو وجعا في رأسي، أو أجد مثلا كذا إلى آخره، فتبدأ عرض حالتك عليه بحمد الله، والله سبحانه وتعالى يحمد جل في علاه على كل حال. والمصائب كما سيأتي عند المصنف رحمه الله فيها فوائد، فيها فوائد ومنافع للمسلم كثيرة. فيبدأ المسلم بحمد الله عندما يعرض حالته على الطبيب، يقول الحمد لله أنا أجد ألما في كذا أو أشتكي من كذا أو إلى آخره. قال رحمه الله تعالى: وترك الدواء أولى وفعلك جائز. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: لا أعلم سالفا أوجب التداوي، لا أعلم سالفا أوجب التداوي. فالتداوي مباح، لكن هل فعله أولى أو تركه أولى مسألة فيها خلاف، لكن لم يوجبه أحد من أهل العلم، وجماهيرهم يعني قلة من قالوا بوجوب التداوي، وجماهير أهل العلم على عدم وجوبه. لكن ما الأفضل؟ هل الأفضل أن يتداوى أو الأفضل أن يصبر؟ من أهل العلم من رجح ترك التداوي وأنه أفضل وأن يصبر الإنسان، ومما استدلوا به قصة المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت له أنها تصرع، قال: إن شئت دعوت لك أو تصبرين ولك الجنة. قالت: أصبر. قالت: أصبر. فاختارت رضي الله عنها الصبر. قالت: إني أتكشف فادعو الله ألا أتكشف، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ألا تتكشف، ولكنها اختارت الصبر رضي الله عنها وأرضاها. ف اختيار المصنف أو الناظم هنا رحمه الله ترك التداوي، قال: وترك الدواء أولى، يعني وفعلك جائز، فعلك جائز، التداوي جائز مباح، التداوي جائز ومباح إذا لم يكن بمحرم أو بما منهي عنه فهو مباح. لكن هل الأولى فعله أو تركه؟ اختياره رحمه الله أن الترك أولى، قال: وترك الدواء أولى وفعلك جائز بما لم تيقن فيه حرمة مفرده، يعني بما يكون عندك يقين أنه لم تأتي به حرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التداوي بحرام، وأخبر أن الله عز وجل ما جعل شفاء الأمة في ما حرمه سبحانه وتعالى عليها. ثم أخذ يبين رحمه الله تعالى ما في المرض والمصائب من حكم وما فيها أيضا من فوائد، فقال رحمه الله: ففي السقم والآفات أعظم حكمة. السقم ما يصيب الإنسان من مرض ولأواء ونصب وما يصيبه من آفات، هذه لله فيها حكمة جل وتنزه تبارك وتعالى عن العبث، فلله فيها حكمة. ومن الحكم ما أشار إليه بقوله: ميقظة، ميقظة ذا اللب عند التفقد. من فوائدها أنها توقظ الإنسان، توقظ الإنسان من غفلته، من لهوه، من سهوه، من إعراضه عن طاعة ربه سبحانه وتعالى، من تأخيره للتوبة. وكم من إنسان كان غافلا لاهيا معرضا ثم قدر الله سبحانه وتعالى عليه مصيبة من المصائب أو مرض من الأمراض، فكان فيه صلاحه وهدايته ورجوعه إلى الله سبحانه وتعالى وتوبته من ذنوبه. قال: ميقظة ذا اللب عند التفقد. وقوله رحمه الله عند التفقد، هذا فيه تنبيه إلى أنه ليس كل مصاب يستفيد، وإنما الذي يستفيد الذي يتفقد أحواله وينظر في يحاسب نفسه وينظر في أعماله وتفريطه في جنب الله سبحانه وتعالى، ويقول: هذه الحواس كانت قوية ونشيطة وسالمة من الأسقام والأمراض، كيف كان استعمالي لها؟ كيف كان قيامي بحقوق الله سبحانه وتعالى فيها؟ كيف حالي مع طاعة الله سبحانه؟ يحاسب نفسه، يحاسب نفسه ويتفقد أعماله وأحواله، فإذا كان يتفقد ويحاسب نفسه ينتفع بإذن الله تبارك وتعالى. أما إذا كان لا يتفقد تكون حاله في مرضه وفي صحته سواء، ويكون مثل ما جاء في الحديث كالبعير، يكون كالبعير عقله أهله ثم أطلقوه فلا يدري فيما عقل ولا فيما أطلق، فيكون في صحته وفي مرضه حاله سواء والعياذ بالله، لا يعتبر ولا يتعظ. لكن من يتفقد نفسه ويتفقد حاله فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى يستفيد من الأمراض والأسقام والمصائب التي تصيبه عودة إلى الله سبحانه وتعالى وإنابة إليه جل في علاه. قال رحمه الله: ينادي لسان الحال جدوا لترحلوا عن المنزل الغث الكثير التنكد. لسان الحال عندما يصاب الإنسان بمصاب أو يصاب بمرض أو سقم أو نحو ذلك، لسان الحال يقول جدوا لترحلوا، اجتهد، هذا الآن المرض مؤذن بأن حالك في الدنيا، أن حالك في الدنيا أيها العبد لن تدوم لك على صحة وعافية ودوام النعمة، لا تستمر لك، فهذه الأمراض توقظك أن هذه النعمة التي تعيشها من صحة وعافية وقوة وحركة ونشاط لا تستمر، ها أنت الآن في مرضك ما تستطيع الحركة وتجد آلاما وتجد متاعب، فهذه لسان الحال فيها يدعوك إلى أن تجد للرحيل، تجد للرحيل يعني للانتقال من هذه الدار الفانية إلى الدار الباقية. جدوا لترحلوا عن المنزل الغث الكثير التنكد. فالمنزل الغث يعني هذه الحياة الدنيا، هذه الحياة الدنيا مصحوبة بالنكد ومصحوبة بالهم ومصحوبة بالآلام، مصحوبة بالمخاوف، مصحوبة بالأحزان، كثيرة التنكد. أما المسلم إذا خرج من هذه الحياة انتهى كل شيء من هذه الأمور من التنكد والهموم والأحزان، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أتاك نذير الشيب بالسقم مخبرا بأنك تتلو القوم في اليوم أو غد، فخذ أهبة في الزاد فالموت كائن، فما منه منجى ولا عنه عندد. فما داركم هذه بدار إقامة، ولكنها دار ابتلى وتزود. أما جاءكم عن ربكم وتزودوا، فما عذر من وافاه غير مزود. فما هذه الأيام إلا مراحل، تقرب من دار اللقاء كل مبعد. ومن سار نحو الدار 60 حجة فقد حان منه الملتقى وكأن قد.
نعم. يقول رحمه الله تعالى: أتاك نذير الشيب، أتاك نذير الشيب بالسقم مخبرا. أتاك نذير الشيب أي أن المشيب وهو ابيضاض الشعر وتغير لونه إلى البياض، هذا نذير بضعف الإنسان ودخوله في مرحلة الضعف. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. فالشيب منذر بالضعف ومنذر ببدء الأسقام والمتاعب والأوجاع وضعف القوة، منذر بذلك، وأن مرحلة القوة ومرحلة النشاط انتهت وبدأ الإنسان الدخول في مرحلة الضعف، لأن أول ما يبدأ الإنسان يبدأ ضعيفا ثم يقوى ويقوى حتى يشتد قوة ويكتمل قوة، ثم يتحول بعد ذلك إلى ضعف تدريجي. ومجيء الشيب منذر بهذا الضعف، منذر بهذا الضعف، ومنذر ببدء الأسقام والأتعاب وهن القوى وضعف الجسم، منذر بذلك. فأتاك نذير الشيب بالسقم يعني بالمرض والضعف ووهن القوى، وأن الإنسان في هذه المرحلة من ضعف إلى ضعف، انتهت مرحلة القوة والنشاط. أتاك نذير الشيب بالسقم مخبرا أي مخبرا لك ببدء ذلك. مخبرا بأنك تتلو القوم في اليوم أو غد. تتلو القوم، المراد بالقوم أي الذين ماتوا وفارقوا هذه الحياة، تتلوهم أي تتبعهم، وتلى الشيء الشيء أي تبعه، والقمر إذا تلاها أي تبعها. تتلو القوم أي تتبعهم، ومصيرك مثل مصيرهم، فإنك صائر إلى ما صاروا إليه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في السلام على أهل القبور، قال: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. فمصير الإنسان أن يلحق بهؤلاء، بأنك تتلو القوم في اليوم أو غد. فخذ أهبة في الزاد، خذ أهبة في الزاد أي خذ عدة لك، وتأهب لهذا اليوم، اليوم الذي تغادر فيه هذه الحياة وتفارق فيه الدنيا، وينقطع العمل ويبدأ الجزاء والمحاسبة. إذا مات ابن آدم انقطع عمله، فينقطع العمل وتبدأ المجازات والمحاسبة. فخذ أهبة، خذ عدة، خذ زادا من تقوى الله سبحانه وتعالى وطاعته والعمل بمرضاته جل في علاه. خذ أهبة في الزاد أي تزود بالأعمال الصالحة والطاعات الزاكية وأنواع القربات ما دمت في دار المهلة ودار العمل. فالموت كائن فما منه من جاء. الموت كائن أي حاصل لك ولا بد، والله سبحانه وتعالى يقول: فإنه ملاقيكم، فإنه ملاقيكم، الموت ملاقيك، الموت الذي يفر منه الإنسان ملاقي للإنسان. وإذا كان الذي يخافه الإنسان، إذا كان الشيء الذي يخاف الإنسان يأتيه للوراء، يأتيه من الوراء، قد يقال عنده فرصة يهرب إلى الأمام، لكنه ملاقيك ومقبل عليك، ولا تدري أي وقت يلقاك أو أي ساعة يدهاك، فهو ملاقيك وكائن ولا بد وصائر لا محالة. قال: فكائن، فالموت كائن فما منه من جاء أي لا مفر منه، لا نجاة منه، فما منه من جاء. ولا عنه عنددي بضم العين، ولا عنه عنددي أي ليس منه بد، وعندد بمعنى بد أي ليس منه بد. الموت صائر وكائن لا محالة، لا بد من وقوعه وحصوله ولا مفر منه. قال: فما داركم هذه بدار إقامة، ما داركم هذه بدار إقامة، ولكنها دار ابتلاء وتزود. هذه الدار أي الدار الدنيا، الحياة الدنيا، ليست دار إقامة ولا دار خلود وليست دار بقاء، وإنما هي دار عبور وانتقال. فالإنسان في هذه الدنيا يعبر منها إلى الآخرة، يعبر منها معبر إلى الآخرة، لا يبقى فيها ولا يخلد فيها، بل هي معبر للآخرة ودار انتقال، دار فانية زائلة لا بقاء فيها. فما داركم هذه أي الدار الدنيا بدار إقامة، بدار إقامة، ولكنها دار ابتلاء وتزود. دار ابتلاء أي امتحان، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، دار ابتلاء أي دار امتحان، يمتحن الناس ويبتلون بالخير والشر، بالسراء والضراء، بالمحاب والمكاره. فالدنيا دار ابتلاء، يبتلي الله سبحانه وتعالى فيها الناس ويمتحنهم، يمتحنهم بإعطائهم المال، بإعطائهم الصحة، يمتحنهم بالمرض، يمتحنهم بالمصائب، كل ما يكون في هذه الدنيا هو ابتلاء وامتحان. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وذلك لا يكون إلا للمؤمن. فهي دار ابتلاء، وأيضا هي دار تزود. تزود أي يأخذ منها المرء الزاد للدار الآخرة. دار تزود أي بالأعمال الصالحة والطاعات وأنواع القربات. ولهذا قال رحمه الله مستدلا لقوله وتزودي: أما جاءكم عن ربكم وتزودوا، أما جاءكم أي في القرآن الكريم عن ربكم وتزودوا في قول الله سبحانه وتعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب، ألم تقرأوا هذه الآية؟ أما مرت عليكم في كتاب الله سبحانه وتعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فما عذر من وافى غير مزود؟ ما عذر الإنسان إذا وقف أمام الله سبحانه وتعالى وقد قال له في القرآن وتزود ولكنه جاء بدون زاد، ولقي الله سبحانه وتعالى بدون استعداد ولا تهيؤ لذلك اللقاء والموقف العظيم. والله جل وعلا يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال رحمه الله: فما هذه الأيام إلا مراحل تقرب من دار اللقاء كل مبعد. هذه الأيام التي تمر علينا في هذه الحياة الدنيا ومثلها أيضا الأسابيع والشهور والأعوام، هذه كلها مراحل، مراحل يقطعها الإنسان مثل المسافر الذي يقطع في سيره مرحلة تلو الأخرى، يقطع في سيره مرحلة تلو الأخرى إلى أن يصل بغيته والبلد الذي يريد. فهذه الأيام مراحل، كل يوم يمضي من أيامك يقربك من أجلك ويدنيك من منيتك، كما قال الناظم: والمرء يفرح بالأيام يقطعها وكل يوم مضى يدني من الأجل، أي يقرب الإنسان من منيته. فهذه الأيام مراحل تقرب من دار اللقاء كل مبعد، كل ما يظن أن بعيد تقرب هذه الأيام وتدنيه من الأجل وتدنيه من الدار الآخرة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن سار نحو الدار 60 حجة فقد حان منه الملتقى وكأنقدي، فما الناس إلا مثل سفر تتابع مقيم لتهويم على إثر مقتدي.
نعم، يقول: ومن سار نحو الدار 60 حجة، الدار أي الدار الآخرة، من سار نحوها 60 حجة أي 60 عام، الحجة هي العام، على أن تأجرني 8 حجج أي 8 أعوام. فقوله: ومن سار نحو الدار 60 حجة، يعني من بلغ من العمر 60 سنة، 60 سنة، فقد حان منه الملتقى وكأنقدي، كأنه حصل، وكأنقدي أي كأنه حصل. ولهذا جاء في الصحيح، صحيح البخاري، عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعذر الله امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة، أخر أجله حتى بلغ 60 سنة. فمن سار نحو الدار 60 حجة أي عاش 60 سنة في هذه الحياة الدنيا فقد أعذر الله من كان كذلك، وهذا علامة ونذير بقرب الأجل ودنو الرحيل، فعليه أن يستعد. ومن لطيف ما يروى في هذا الباب أن الحسن البصري رحمه الله لقي رجلا مفرطا قال: كم تبلغ من العمر؟ كم تبلغ من العمر؟ قال 60 سنة. فقال له: أما علمت أنك في طريق وقد أوشكت أن تبلغ نهايته؟ أما علمت أنك في طريق وقد أوشكت أن تبلغ نهايته؟ قال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: وتعرف تفسيره هذا الكلام؟ هل تعرف معناه؟ قال: وما تفسيره؟ قال: إنا لله، أي أنا لله عبد، وإنا إليه راجعون، أي أنا إليه راجع. فإذا علمت أنك لله عبد وأنك إليه راجع فاعلم أنه سائلك، وإذا علمت أنه سائلك فأعد للمسألة جوابا، فأعد للمسألة جوابا. قال الرجل: وما الحيلة؟ فهم وأدرك. قال: فما الحيلة؟ قال: أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى، أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى. وهذا كلام عظيم جدا. أحسن فيما بقي، قد يكون الذي بقي لك بعد 60 شيء قليل جدا، قد يكون أيام أو شهور أو أعوام قليلة، أحسن فيها يغفر لك ما قد مضى، أي في ذلك العمر الطويل الذي عشت في هذه الحياة الدنيا. ولهذا على الإنسان أن يتدارك نفسه بالتوبة والإنابة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يسوف ولا يؤجل. قال: فما الناس إلا مثل سفر تتابع. ما مثل الناس في هذه الحياة الدنيا إلا مثل المسافرين، ما مثلهم إلا مثل المسافرين. ومعلوم أن المسافرين إذا تتابعوا في السفر يتفاوتون في الوصول إلى المكان أو المقصد، منهم من يصل اليوم، منهم غدا، ومنهم بعد غد، وهكذا. فما الناس إلا مثل سفر تتابع، مقيم لتهويم، مقيم لتهويم على إثر مقتدي. مقيم لتهويم، التهويم هو اهتزاز الرأس عند النعاس. مقيم لتهويم، أي منهم من في سفره يصيبه النعاس فيقيم ليرتاح ويذهب عنها النعاس، ومنهم من يواصل سيره، لكن كلهم في سفر، كلهم في سفر وجادون في السير، هذا يصيبه نعاس فيقيم يريح بدنه قليلا حتى يذهب عنه نعاسه ثم يواصل سفره. وهذه حال الناس في هذه الحياة الدنيا، مقيم لتهويم على إثر مقتدي، أي هو بعد أخذه للراحة في إثر هذا المقتدي الذي اغتنم السير في الصباح الباكر حتى يقطع إلى البلد الذي هو قاصده. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن كان عزرائيل كافل روحه إذا فاته في اليوم لم ينج في غدي، ومن روحه في الجسم منه وديعة فهيهات أمن يرتجى من مرددي.
يقول: ومن كان عزرائيل، ومن كان عزرائيل كافل روحه، كافل روحه أي متكفل بروحه وقبضه، قبض روحه، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. و هذا الاسم عزرائيل لهذا الملك، ملك الموت، لم يأتي به حديث صحيح عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وإنما يروى في بعض الإسرائيليات، لكن لم يثبت به حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالأولى أن يقال ملك الموت: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وقوله كافل روحه هو بمعنى وكل بكم، كافل روحه أي تكفل بقبض الروح، لأن الله وكل إليه سبحانه وتعالى قبض الأرواح وتوفي الناس. قال: ومن كان عزرائيل كافل روحه إذا فاته في اليوم لم ينجو في غده، إذا فاته في اليوم يعني لم يقبض روحه اليوم لم ينجو في غده. فروحه مقبوضة مقبوضة، إن لم تقبض اليوم قبضت في الغد، وإن لم تقبض في الغد بعد غد في الوقت الذي كتب الله سبحانه وتعالى وقدر أن تقبض روحه فيه. فإذا كان الإنسان على يقين تام بأن روحه مقبوضة مقبوضة وأنه منتقل من هذه الدار، وأن ملكا لا يدري متى يفجأه ولا متى يأتي لقبض روحه، وهذا الملك لا يأتي للكبار دون الصغار، بل يأتي أحيانا للبيت ويكون فيه رجل هرم يتوقع أهل البيت أن يموت اليوم قبل الغد من شدة ما يرونه فيه من التعب والعياء، فيقبض صغيرا في البيت، ويحصل هذا كثير في البيوتات. فملك الموت الذي وكل الله سبحانه وتعالى وكل الله إليه قبض الأرواح يقبض الروح التي أمره الله سبحانه وتعالى بقبضها، سواء كان كبيرا أو صغيرا مسنا أو شابا يقبض روحه. ولهذا لا يغتر الإنسان بشبابه، كم من الشباب قبضت أرواحهم في شبابهم، وكم من الصبية قبضت أرواحهم في صبيتهم. فما دام الإنسان على يقين بأن هذا الملك وكل إليه بقبض روحه ولا يدري متى يفجأه، عليه أن يستعد ويتهيأ لذلك اليوم. ومن روحه في الجسم منه وديعة، ومن روحه في الجسم وديعة، وديعة عنده مودعة في جسمه وستقبض في يوم من الأيام، فهيهات أمن يرتجي من مردد، يعني لا يرتجي أمن في أن ترد هذه الوديعة، في أن ترد هذه الوديعة وأن ترجع تسترجع. إذا كانت عند الإنسان وديعة ولها أهل لا يدري متى يأتون ويقولون هات الوديعة التي عندك، قد يفاجئونه غدا بعد غد، فهي وديعة عنده ولا يدري متى تسترجع وترد وتسترد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فما حق ذي لب يبيت بليلة بلا كتب إيصاء وإشهاد شهدي؟ وواجب الإيصاء على المرء إن يكن عليه حقوق وواجبات التردد. ومن يوصي في إثم كإحداث بيعة وكتب لتوراة والإنجيل يردد، وشارب خمر أو مغن ونحو ذا من العون في فعل المعاصي لمعتدي، وسيان إيصاء التقي وفاجر بهذا وإيصاء ذمة وموحد.
نعم. يقول رحمه الله تعالى: فما حق ذي لب يبيت بليلة بلا كتب إيصاء وإشهاد شهد. وإشهاد شهد أي أنه حق على كل لبيب وعاقل وحصيف أن يكتب وصيته ولا يبيت إلا وهي مكتوبة عند رأسه. وهذا الأمر الذي هو وجوب ذلك مثل ما سيأتي عند الناظم إذا كان ثمة أمور وحقوق له أو عليه، فإنه يجب عليه أن يكتب حتى لا تضيع الحقوق التي له أو الحقوق التي عليه، يجب عليه أن يكتب ذلك ويثبت ذلك في وصية لفلان علي كذا أو عندي كذا، ويكتب كل ذلك مفصلا. إذا كانت هناك ودائع له أو عليه، أمانات له أو عليه، كل ذلك يكتبه حتى لا تضيع الحقوق التي له أو الحقوق التي عليه. فقوله: فما حق ذي لب يبيت بليلة بلا كتب إيصاء وإشهاد شهد، جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه. لاحظ القيد: له شيء يوصي فيه، يبقى ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. أما إذا كان ليس له شيء يوصي فيه، ليست له حقوق عند الناس ولا للناس حقوق عنده، فلا يجب عليه، وإنما تكون الوصية في حقه مستحبة. أما إذا كانت هناك حقوق، أمانات، أموال، ديون له أو عليه، فإنه يجب عليه أن يكتب ذلك حفظا للحقوق وأمانا من ضياعها ويشهد على ذلك. قال: وواجب الإيصاء على المرء إن يكن عليه حقوق. واجبات التردد، يعني يصل الأمر في الوصية إلى درجة الوجوب، أي أن تكون واجبة عليه إذا كانت هناك حقوق عليه أو حقوق له، حقوق عليه أو حقوق له، فإنه يجب أن يكتب ذلك حتى لا تضيع الحقوق. ثم إن الوصية ينبغي أن تكون وصية بما فيه خير. إذا أوصى الإنسان بثلث ماله أو بأقل من الثلث، يجب أن يجعلها في المنافع، في الأمور النافعة وأبواب الخير، كالمساجد والعناية بها، أو دور الأيتام، أو حفر الآبار، أو أنواع الصدقات والمبرات وأبواب الخيرات، يجعلها في هذه الأبواب. لكن من أوصى والعياذ بالله في إثم، فإن وصية لا تكون نافذة. من أوصى في إثم، مثل ما قال، ما بين الناظم، قال: ومن يوصي في إثم كإحداث بيعة، كإحداث بيعة، البيعة المكان الذي يتعبد فيه، المكان الذي يتعبد فيه اليهود يقال له بيعة، مثل ما أن المكان الذي يتعبد فيه النصارى يقال له كنيسة. فإحداث بيعة، ومثلا كتب للتوراة والإنجيل، يوصي بجزء ما من مالها أن تكتب التوراة أو تكتب الإنجيل، مثل ذلك أيضا كتب أهل الباطل والإلحاد والزندقة، كتب أهل الضلال والأهواء. لو أن رجلا أوصى مثلا بطبع كتب من كتب أهل الأهواء، أو كتب الشر والفساد، أو كتب مثلا الفسق والمجون والانحلال، ما تكون نافذة، لأن هذا تعاون على الإثم والعدوان وتعاون على الباطل. قال: يردد، معنى قوله يردد أي أن وصيته ترد ولا تكون نافذة. يردد أي أن وصيته مردودة ولا تكون نافذة. كذلك وشارب خمر، وشارب خمر أو مغن ونحو ذا، يعني من يوصي والعياذ بالله في ما يتعلق بشرب الخمر والمعاونة عليه، أو يوصي للمغنين أو آلات الغنى واللهو ونحو ذلك، أو الدور المعدة لذلك، فوشارب خمر أو مغن ونحو ذا من العون في فعل المعاصي لمعتدي، هذه مردودة لأنها كلها من التعاون على الإثم والعدوان. والله جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال: وسيان إيصاء التقي وفاجر بهذا وإيصاء ذمة وموحد، يعني سواء من أوصى بذلك سواء كان برا أو فاجرا، فالوصية مردودة وغير نافذة. وكذلك من كان من أهل الذمة أو من أهل الإيمان والتوحيد، فهي وصية باطلة وغير غير نافذة، مردودة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا بأس أن يخبى الفتى كفنا له لحل وآثار الرضا والتعبد.
يقول: ولا بأس أن يخبى الفتى كفنا له، لا بأس أن يخبى كفنا له، يعني لا بأس أن يشتري كفنا له ويخبئه عنده، يحفظه عنده حتى إذا مات يكفن به، لا بأس بذلك، لا بأس بذلك إن فعله. والمهم ليس هو أن يخبئ الكفن، وإنما المهم أن يستعد بالعمل، مثل ما سبق أن بين المصنف الناظم مؤكد على ذلك وأوضح رحمه الله، أن يستعد لذلك اليوم بالعمل الصالح والطاعة والعبادة لله سبحانه وتعالى. وإذا اشترى الإنسان كفنا له وخبأه حتى يكفن به إذا مات، فلا بأس بذلك كما أشار الناظم. ومما استدل به على جواز ذلك وإباحته قصة الرجل وهي في الصحيح عندما أهدت امرأة للنبي عليه الصلاة والسلام بردة نسجتها بيدها وأهدتها النبي صلى الله عليه وسلم ليلبسها، فقال رجل ما أحسنها، حسنها وقال أهدني إياها، فخلعها النبي، دخل عليه الصلاة والسلام بيته وخلعها وأهدها إياه صلوات الله وسلامه عليه. فأنكر عليه الصحابة وقالوا يعني أنها نسجتها بيدها للنبي صلى الله عليه وسلم وقبلها لحاجة إليها ولبسها ثم تأخذها، قال ما أخذتها إلا لتكون كفنا لي، ما أخذتها إلا لتكون كفنا لي، وكانت كفنه، وكانت كفنه. فأخذ من ذلك أنه لا بأس يعني أن يشتري الإنسان كفنا ويخبئه لنفسه، لكن المهم ليس هو هذا، المهم العمل، أن يخبئ الأعمال، أن يجاهد نفسه على الأعمال الصالحة والطاعات والقربات. وأمر الكفن أمره سهل، إذا مات يؤخذ من ماله ويشترى له كفن، يشترى له كفن من ماله. أمر الكفن أمره سهل، لكن المهم هو العمل، المهم هو العمل ومجاهدة النفس بالأعمال الصالحة والطاعات وحسن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا لحسن الاستعداد والتهيؤ لهذا اليوم، وأن يوفقنا للتزود بزاد التقوى، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وأن يصلح لنا وللمسلمين شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يعيذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحقن دماء المسلمين بمنه وكرمه ولطفه وجوده سبحانه وتعالى في أرض الشام وفي كل مكان. نسأل الله عز وجل أن يلطف بإخواننا المسلمين أينما كانوا، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أنبه أن درس الغد الخميس في كتاب التوحيد كالمعتاد بعد صلاة المغرب بإذن الله تبارك وتعالى، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.
جزاكم الله خير.